الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان البحث في الجواب الذي ذكره كاشف الغطاء رحمة الله عليه من نفي المانع عن الالتزام بكون الإجازة موجبة لصحة العقد الفضولي لصالح العاقد، صحيح؟ فلا يلزم أن ما أجيز لم ينشأ وما أنشئ لم يجز. وذكرنا عليكم السلام الكرام التوجيه الأول الذي ذكره صاحب الجواهر. التوجيه الثاني وهو يتم في ضمن نقطتين. النقطة الأولى أنه لا يوجد لدينا دليل على اشتراط كون أحد العوضين ملكا للعاقد لكي ينتقل إليه العوض الآخر. عليكم السلام. بل غاية ما يمكن أن يستفاد من الأدلة هو كفاية الإذن في البيع لنفسه أو الشراء لنفسه، وكما في بيع المكره صححنا البيع بواسطة الرضا المتأخر، كذلك فيما نحن فيه. فلو أن المالك أذن للعاقد أن يبيع أو يشتري لنفسه قبل العقد فيكون صحيحا، فكذلك الإذن الحاصل بماذا؟ بالإجازة بعد العقد. وخلاصة المطلب أن ما يستفاد من الأدلة كفاية طيب النفس، ويتحصل بالإذن قبل العقد وبالإذن بعد العقد. ولا يوجد دليل يدل على أزيد من هذا الأمر. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أن هذا الوجه الثاني يفترق عن الوجه السابق في نقطة جوهرية، وهو أنه في الوجه السابق لو حصل فسخ بعد العقد فإن الثمن لو كان الفضولي بائعا أو المثمن لو كان مشتريا
على الوجه الأول يرجع إلى العاقد، بينما على الوجه الثاني يرجع إلى المالك المجيز. أما أنه على الوجه الأول يرجع إلى العاقد، أما أنه على الوجه الأول يرجع إلى المالك، لا على الوجه الأول يرجع إلى العاقد، نعم، فباعتبار أن الوجه الأول كان يبتني على الملك الآني في لحظة قبل العقد، فالعاقد في آن ما ملك، فعندما باع يكون قد باع عن ملكه. فإذا فسخ يرجع إلى ملكه، لأن الوجه الأول لا تنسى يعتمد على الملكية الآنية، أنه في آن ما ملك المبيع أو ملك الثمن. طيب إذا ملكه بعد أن يفسخ لابد أن يرجع إليه، بينما على الوجه الثاني فالملك للثمن أو المثمن لم يتحقق للعاقد، فالفسخ يعني رجوع كل شيء إلى حالته الأولية. وبما أنه قبل العقد لم يتحقق ملك للعاقد، فلا بد أن يرجع إلى من؟ إلى المالك المجيز. واضح الفرق إذن بين هذا الوجه والوجه السابق؟ هذا الوجه قال كفاية الإذن، ولا يشترط أن يكون العاقد مالكا. إذن في الوجه السابق، ابتناء الوجه السابق على أنه لا يمكن أن تحصل المعاوضة إلا بأن يكون العاقد ماذا؟ مالك. فلذا قمنا والتزمنا بماذا؟ بالملك في آن ما قبل العقد. على هذا الوجه الثاني لا نسلم هذا الشيء، فقط يشترط ماذا؟ الإذن. والإذن كما كان سابقا يؤثر، كذلك إذا كان لاحقا يؤثر. فإذا في آن ما لم يملك، فعندما باع دخل في ملكه متزلزلا ومتوقفا على عدم الفسخ. فلو فسخ بإعمال خيار مثلا، الفسخ يعني رجوع كل شيء إلى حالته الأولية، والحالة الأولية والحالة السابقة هي أن هذا الكتاب ملك لمن؟ للمالك لا للعاقد. وكذلك الفسخ في على الوجه الأول رجوع كل شيء إلى حالته السابقة، ولكن الحالة السابقة أنه في آن ما قبل العقد صار العاقد ماذا؟ مالكا، فلا بد أن يرجع ماذا؟ إليه. يقول الثاني أنه لا دليل على اشتراط كون أحد العوضين ملكا للعاقد في انتقال بدله إليه، بل يكفي أن يكون مأذونا في بيعه لنفسه فيما لو ماذا باع كان البيع فضوليا، أو الشراء به أو عبارة بل يكفي أن يكون مأذونا في بيعه لنفسه أو الشراء به، يعني بالثمن بما في يده. فلو قال بع هذا لنفسك أو اشتري لك بهذا ملك الثمن في الصورة الأولى
بانتقال المبيع عن مالكه إلى المشتري، وكذا ملك المثمن في الصورة الثانية. ويتفرع عليه أنه لو اتفق بعد ذلك فسخ المعاوضة رجع الملك إلى مالكه دون العاقد، أي بخلاف المسألة على الوجه الأول. هذا تمام الكلام في توجيه صاحب الجواهر. المصنف رحمة الله عليه يناقش في كلا الوجهين ولا يرتضي كلا الوجهين. أما الوجه الأول فيمكن المناقشة فيه أولا أن الاكتفاء بالإذن لتصحيح الملكية، لتصحيح البيع عن طريق الالتزام بالملكية الآنية ممنوع. والوجه في منعه أن الإذن عبارة عن طيب النفس والأمر النفساني الحمد لله وغفر الله لنا، والأمر النفساني ليس من أسباب النقل والانتقال. فلو أن طابت نفسي بنقل الكتاب إليك فلا يحصل نقل وانتقال، وإنما الأدلة قامت على أن النقل والانتقال يحصل بأحد أمرين: الأول الإنشاء اللفظي، الإنشاء باللفظ، والثاني الإنشاء بالفعل. ومجرد الإذن ليس إنشاء لفظيا ولا إنشاء فعليا. وإنما هو مجرد رضا بما فعله الفضولي، وهذا الرضا بما فعله الفضولي لا يكون إنشاء لنقل الشيء إليه في آن ما قبل بيعه أو الشراء به. ملتفت؟ هذا هو الوجه في المنع. ثانيا، أنه لو تنزلنا وقلنا إن الإذن يؤدي إلى الملكية الآنية ورفعنا اليد عن الإشكال الأول، لكن فيما نحن فيه لا يوجد إذن بل ماذا؟ إجازة. وقياس الإجازة على الإذن
قياس مع الفارق. توضيحه أنه لو قال المالك للعبد اعتق عبدك، أو لو قال شخص لو قال شخص لمالك العبد اعتق عبدك عني، أو قال المالك للعبد اعتق عبدي عنك، فهذا إذن في العتق. فإذا دل دليل من الخارج على صحته ومن جهة أخرى قام الدليل على أنه لا عتق إلا في ملك، فبمقتضى دلالة الاقتضاء لا بد أن نلتزم بماذا؟ بالملكية الآنية للمأذون، وإلا لكان الدليل منافيا لما ورد من عدم العتق إلا في ملك. أما فيما نحن فيه فالأمر ليس كذلك، لأن الإجازة تعلقت بشيء قد وقع متقدما عليها. والإجازة إجازة لما وقع، والحال أن الفضولية أوقع العقد لصالح نفسه، فعندما أوقعه كانت المعاملة عبارة عن مبادلة مال الغير بمال آخر، هكذا وقع. والإجازة لا تقلبه عما وقع عليه. المفروض التفت جيدا، المفروض الإجازة متأخرة، بخلاف ما لو قلت هكذا اعتق عبدي عنك، اعتق عبدي عنك، لنفترض وردت رواية تقول هذا يصح، ومن جهة ماذا عندنا؟ لا عتق إلا في ملك. هذان الدليلان لا يمكن أن ينسجما إلا إذا التزمنا بماذا؟ بالملكية الآنية. فدلالة الاقتضاء تقتضي وجود ملكية آنية قبل تحقق العتق. ففيما نحن فيه عندنا إجازة متأخرة عن بيع الغاصب، المفروض الغاصب قبل الإجازة باع لصالح نفسه، ماذا تصدق على معاملته؟ على معاملته مبادلة مال الغير بمال آخر، لا مبادلة مال النفس. طب عندما تأتي الإجازة المتأخرة لا تقلب الشيء عما هو عليه، هو هكذا وقع، وقع مبادلة مال الغير، بالإجازة لا يصبح مبادلة مال النفس. التفتنا؟ الإجازة المتأخرة لا تقلبه عما هو
عليه. هذا بالنسبة للوجه الأول.
نعم، الموجود في المقام هو ما ذكرناه من طريقة الحقيقة الإدعائية، من أن الغاصب البائع أو الفضولي البائع يبيع مال نفسه اعتقادا أو ادعاء، وحينئذ ينبغي أن نفصل بين نوعين من الإجازة. النوع الأول الإجازة التي ترجع إلى أصل المبادلة مع قطع النظر عن بناء العاقد، فلا بد حينئذ أن نقول إن الإجازة تحول أو تؤدي إلى صحة البيع لصالح من؟ لصالح المجيز المالك. واضح؟ يعني الذي أجيز المبادلة مع قطع النظر عن البناء والاعتقاد. أما الإجازة التي ترجع إلى مجموع المبادلة والبناء فهي تدل حينئذ على دخول العوض في ملك العاقد، لكن ليس مطلق الإجازة، بل هذا النوع الخاص من الإجازة. ولكن يحتاج ذلك إلى دليل على تأثير هكذا إجازة. في باب العتق الدليل هو مقتضى تصحيح لا عتق إلا في ملك بدلالة الاقتضاء، أما فيما نحن فيه لم يرد رواية تدل على صحة هذه الإجازة لكي نلتزم بالملكية الآنية، بل غاية ما يوجد في المقام، بل قد يقال إنه يوجد في المقام دليل على عدم تأثير هكذا إجازة. لأن الذي هو أقوى من الإجازة، أعني الإذن السابق، لا يحول الشيء ولا يقلبه عما هو عليه، فكيف بالإجازة المتأخرة؟ خلاصة المطلب أنه لو سلمنا قياس الإجازة بالإذن فهي كالإذن، لا توجب المبادلة والتملك. هذا أولا. وثانيا، إن قياس الإجازة على الإذن قياس مع الفارق، لأن الإجازة متأخرة والمتأخر لا يقلب الشيء عما وقع عليه. نقرأ. يقول: أقول وفي كلا الوجهين نظر، أما الأول فلأن صحة الإذن في بيع المال لنفسه أو الشراء لنفسه ممنوعة، وتقدم نظير ذلك في بعض فروع المعاطات. ووجه المنع ما ذكرته قبل قليل من أن الإذن ليس إنشاء لا لفظا ولا فعلا، مع أن لو تنزلنا عن هذا الإشكال سلمنا هذا في الإذن، لا نسلمه في الإجازة. قياس الإجازة على الإذن قياس مع الفارق، مع أن قياس الإجازة على الإذن قياس مع الفارق، لأن الإذن في البيع يحتمل فيه أن يوجب من باب الاقتضاء دلالة الاقتضاء، مثل في قوله تعالى ماذا؟ واسأل القرية. صحة الدليل عقلا أو شرعا أو عرفا يتوقف على تقدير الملكية الآنية مثلا. هنا صحة الآية واسأل القرية يتوقف على تقدير ماذا؟ حذف مضاف، أي واسأل أهل القرية. هنا صحة لا بيع إلا في ملك يتوقف على تقدير الملكية الآنية، لأن الإذن في البيع يحتمل فيه أن يوجب من باب الاقتضاء تقدير الملك آنا ما قبل البيع، بخلاف الإجازة فإنها لا تتعلق إلا بما وقع سابقا، والمفروض أنه لم يقع إلا مبادلة مال الغير بمال آخر، والإجازة المتأخرة لا تقلب الشيء عما وقع عليه. نعم، لما بنى هو على ملكية ذلك المال عدوانا أو اعتقادا قصد بالمعاوض رجوع البدل إليه، فالإجازة من المالك على نحوين: نحو الأول أن ترجع إلى نفس المبادلة مع قطع النظر عن البناء والاعتقاد. إن رجعت إلى نفس المبادلة أفادت، طبعا هو الصحيح أن نقول إن رجعت إلى المبادلة نفسها، هذا من الأخطاء الشائعة، إن رجعت إلى المبادلة نفسها لا إلى نفس المبادلة، أفادت دخول البدل في ملك المجيز، لأن ما أجازه المالك ما هو؟ أصل المبادلة. وإن رجعت إلى المبادلة منضمة إلى بناء العاقد على تملك المال فهي وإن أفادت دخول البدل في ملك العاقد، لكن هذا يحتاج إلى دليل، إلا أن مرجع هذا إلى إجازة ما بنى عليه العاقد من التملك وإمضائه له، إذ بعد إمضائه يقع البيع في ملك العاقد فيملك البدل، إلا أنه من المعلوم عدم الدليل على تأثير الإجازة في ذلك البناء في تحقق متعلقه شرعا، بل الدليل قائم على عدمه، لأن هذا مما لا يؤثر فيه الإذن، لأن الإذن في التملك لا يؤثر التملك، لأن ليش؟ لما عرفت قبل قليل أنه ليس إنشاء لا لفظا ولا معنى، فكيف بالإجازة المتأخرة؟ هذا تمام الكلام في مناقشة الوجه الأول لصاحب الجواهر. أما مناقشة الوجه الثاني فإن صاحب الوجه الثاني ماذا قال؟ قال: لا دليل على اشتراط أن يكون العاقد مالكا. نقول لك: يوجد دليل، وهو حقيقة المعاوضة والمبادلة، وقد عرفنا سابقا أن حقيقة البيع الذي أخذ في قوامه عنوان المبادلة يقتضي أن يدخل المثمن في كيس من خرج عنه الثمن أو بالعكس، وهذا غير متوفر فيما نحن
فيه.
ثم يذكر بعض الشواهد عن بعض الفقهاء، ما في بحث نقرأه. يقول: وأما الثاني فلما عرفت من منافاته لحقيقة البيع التي هي المبادلة، ولذا صرح العلامة رحمه الله. إذن حتى يتطابق الجواب مع الوجه ماذا كان؟ أنه لا دليل على الاشتراط. يقول: ليش يوجد دليل على الاشتراط؟ من أين نفهمه؟ من حقيقة المبادلة. صار واضح الرد، لأنه يظهر من العبارة أنه كأنه لا يوجد ربط بين الوجه وبين الجواب. لا، هذا هو الربط. فلما عرفت من منافات عدم الاشتراط لحقيقة البيع التي هي المبادلة، ولذا صرح العلامة رحمه الله في غير موضع من كتبه، طارة بأنه لا يتصور، وأخرى بأنه لا يعقل أن يشتري الإنسان لنفسه بمال غيره شيئا. بل ادعى بعضهم، ليس فقط العلامة مجرد قول، بل ادعى بعضهم في مسألة قبض المبيع عدم الخلاف في بطلان قول مالك الثمن اشتري لنفسك به طعاما، مع أنه يوجد إذن مسبق، لأن الأمر بالشراء إذن مسبق، وقد صرح به الشيخ والمحقق وغيرهما. نعم، سيأتي في مسألة جواز تتبع العقود للمالك مع علم المشتري بالغصب أن ظاهر جماعة مسألة تتبع العقود، يعني تتابع العقود عقد بعد عقد، والذي تدخل فيه مسألة تعاقب الأيدي، وهذه سوف تأتي، أن ظاهر جماعة كقطب الدين والشهيد وغيرهما أن الغاصب مسلط على الثمن وإن لم يملكه. فإذا اشترى به شيئا، ها، هذا التعاقب وتتابع العقود. شوف، الغاصب باع شيئا، أخذ الثمن، الثمن ليس ملكا له، وإنما هو مسلط عليه فيما لو علم بذلك. فإذا اشترى به شيئا ملكه، وظاهر هذا إمكان أن لا يملك الثمن ويملك المثمن المشتري، إلا أن يحمل ذلك منهم على التزام تملك البائع الغاصب للثمن مطلقا كما نسبه الفخر رحمه الله. أو ما معنى مطلقا؟ في مقابل قوله أو آنا ما، يعني هذا الكلام من الشهيد ومن قطب الدين يبتني على أحد أمرين: إما أن نلتزم بالملكية الآنية، وإما أن نقول لا يشترط أن يكون العاقد مالكا فيملكه مطلقا. حتى ما معنى مطلقا؟ يعني حتى ولو لم نلتزم بالملكية الآنية أو آنا ما قبل أن يشتري به شيئا تصحيحا للشراء. وكيف كان؟ فالأولى في التفصي عن الإشكال المذكور في البيع لنفسه ما هو؟ ما ذكرنا، ما هو الذي ذكرناه قبل جواب كاشف الغطاء. واضح هذا الكلام؟ والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.